من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندما بحثنا الجواب الثاني الذي ذكره المصنف بالنسبة إلى تحديد المراد من الناصية وتحديد المراد من مقدم الرأس، ذكر المصنف أننا إذا ذهبنا إلى كتب اللغة نجد أن اللغويين قد اختلفوا في تحديد المراد من الناصية، فبعضهم ذهب إلى أن الناصية هو الربع المقدم ما بين النزعتين، والآخرون من اللغويين قالوا إن الناصية مطلق الربع، بمعنى أنه أي جزء من أجزاء المقدم. إذن اختلفت كلمة اللغويين. ثم قال إذا ذهبنا إلى كتب اللغة نجد أنهم عندما حددوا معنى مقدم الرأس لم يختلفوا في تحديد ماذا؟ في تحديد مقدم الرأس. فدار الأمر بين الظاهر اللي هو مقدم الرأس الذي لا معنى له إلا واحد، وبين الناصية التي دار أمرها بين معنيين. وإذا عرضنا إذا دار مجمل مع ظاهر لا يعقل أننا نقدم المجمل على ماذا؟ من هنا بدأ الإشكال. نقول هل يصلح قول اللغوي بالنسبة إلى الفقيه في مقام الاستنباط أن يعتمد الفقيه على قول اللغوي في عملية الاجتهاد؟ بمعنى أن المصنف لو بنينا أنه لا دليل عندنا عوف الدليل الأول والدليل الثالث، أو الجواب الأول والجواب الثالث، لا يوجد عند الفقيه في تقديم مقدم الرأس على الناصية إلا الدليل اللغوي، فهل يصح للفقيه أن يعود إلى اللغوي ويبين أن قول اللغوي هو المناط في تقديم ماذا؟ في تقديم هذا المعنى على المعنى الآخر؟ فإذا من هنا لابد أن نعود إلى ماذا؟ لابد أن نعود إلى علم الأصول لنرى أن الأصوليين هل جعلوا الحجية لقول اللغوي؟ هل جعلوا الحجية لقول اللغوي؟ بمعنى أن الفقيه يصح له أن يعود إلى اللغوي كما يصح للفقيه أن يعود إلى غير اللغوي كالرجالي. الآن بالنسبة إلى الفقيه ألا يعود إلى علم الرجال وقول الرجالي؟ ألم ننتهي إلى أنه حجة؟ ويكون قول الرجالي عندما يقول هذه الرواية صحيحة ويقول هذه الرواية ضعيفة، إذن أصبح قول الرجالي ماذا؟ حجة على الفقيه في تقديم هذا الدليل على هذا. فقول اللغوي حجة على الفقيه أو ليس بحجة على الفقيه؟ إذن من هنا لابد أن نعود إلى من؟ لابد أن نعود إلى علم الأصول لنرى أن الأصوليين هل انتهوا إلى الحجية أو إلى عدم الحجية. باعتبار أن هذا الكتاب كتاب تعليمي للفقه الاستدلالي، والآن عندما تمر علينا أي مسألة لها ربط بعلم الأصول لابد أن نعود إلى الكتب التي درسناها. يعني درسنا اليوم درس تعليمي، إنه نعود إلى من؟ إلى الكتب التي درسناها. ميزة هذا الكتاب أنه يذكرنا بالمباحث الرجالية، يذكرنا بالمباحث الدرائية، يذكرنا بالمباحث الأصولية. الآن مرت علينا مسألة مهمة جدا وهي حجية قول اللغوي. لابد أن نعود علما إلى الكتب التي درسناها. درسنا أصول المظفر مثلا، درسنا الكفاية، درسنا الحلقات وهكذا. نذهب مثلا بالبداية إلى أصول الشيخ المظفر رحمه الله. في صفحة 384 يقول الشيخ المظفر: إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ، لأن أكثر المدونين للغة همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجازية إلا نادرا، عدا الزمخشري في كتابه أساس اللغة، وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة. في علم اللغة عندنا بحثين أخوان اللي أشار لهم الآن الشيخ المظفر رحمه الله. البحث الأول: نحن كأبناء اللغة، بل أي لغة، ابن اللغة عندما يتردد في تحديد معنى شي يريد يعرف؟ يريد ابن اللغة أن يستكشف المعنى الموضوع له اللغة، المعنى الموضوع له اللغة. يعني العرب أو الواضع الأول للغة العربية، نقول مثلا لفظة الأسد وضعت لهذا الحيوان المفترس. إذن الآن استكشفنا أن المعنى الموضوع له اللفظ هو ماذا؟ الحيوان المفترس. فإذن أنا متردد بمن؟ متردد في استكشاف المعنى الموضوع له اللفظ. فإذا علمت بالمعنى الموضوع له اللفظ، إذن استكشاف المعنى المجازي يصير هين لو مو هين؟ هين. الآن نسأل سؤال والجواب عليكم: هل دور اللغويين، ونقصد من اللغويين مصادر علم اللغة، مصادر علم اللغة مو لسان العرب، لا نقصد المحيط، نقصد الكذا، هاي الكتب التي تعتبر هي المصادر، تاج العروس وهكذا. فإذا هنا نقول اللغويين وظيفتهم أنه يرشدون للمعنى الموضوع له اللفظ حقيقة، هذا دورهم اللغويين في هذه كتب اللغة. بعد عبر بتعبير،
يعني ما ناظرين انه،
وانما وظيفة اللغويين ينقلون لنا استعمالات العرب، انه العرب استعملوا مثلا كلمة الاسد في الحيوان المفترس، بس ما قال لي ان الاسد موضوع علما للحيوان المفترس. بينما انا في مقام الاستنباط، والفقيه في مقام الاستنباط يريد أن يستكشف ماذا؟ المعنى الموضوع له اللفظ حقيقة، مو يريد يستكشف الاستعمالات. فإذن يتبين أن الفقيه بعد يقدر يرجع للغة ولا ما يقدر؟ ما يقدر. الشيخ المظفر برأيه يقول: يابا، إذا عدنا إلى أساس اللغة للزمخشري أو فقه اللغة مثلا للنيسابوري، يقول هذني بالإمكان أن نقول أن المؤلفين لهذه الكتب اعتنوا في تحديد المعنى الحقيقي الذي وضع له ماذا؟ اللغة. فكرة صارت واضحة؟ قدرت أوضح هذا المطلب عند الشيخ المظفر؟ نكمل. وعلى تقدير يقول: ولو تنزلنا وقدرنا أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي، هسه لو قلنا أن اللغويين ماذا ينصون؟ على تحديد المعاني الحقيقية. فإن أفاد نصهم العلم بالوضع فبها ونعمت. إذا صار عندنا علم أن اللغويين قالوا يابا مثلا لفظة الأسد موضوعة علما موضوعة للحيوان المفترس، وصار عندنا علم أن لفظة الأسد موضوعة للحيوان المفترس، يقول هذا غاية ما يبحث عنه من؟ ابن اللغة. وإلا وإلا وإن لم يحصل لدينا علم بأن لفظة الأسد موضوعة للحيوان المفترس من خلال ما ذكره اللغوي، فلا بد من التماس الدليل على حجية الظن الناشئ من قول اللغويين. هذا شاهدنا من هنا يرد سؤال قول اللغوي يولد لك العلم زين، هذا يا ظن ظن مطلق لو ظن خاص؟ هذا هو الكلام، ظن مطلق لو ظن خاص. لو كان ظنا خاصا كالظن الناشئ من خبر الثقة، الظن الناشئ من خبر الثقة بسبب أخباره قام الدليل القطعي على، إذن يتبين أن الظن الناشئ والوياه من اللغوي ظن خاص لو ظن مطلق. تعال ابحث لنا أن هذا الظن حجة لو مو حجة. يقول وقيل في الاستدلال على هذا الظن الناشئ من قول اللغوي وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وما عندنا فيها. يقول تعالوا معنا ما هي الأدلة المدعاة على حجية قول؟ الدليل الأول قيل الدليل الإجماعي، قام الإجماع على حجية قول اللغوي، بمعنى قام الإجماع على حجية الظن الناشئ من قول اللغوي. نذكر فقط الأدلة أسرد مورد، هذا راح ندخل معناها بعلم الأصول زين. ثانيا قيل الدليل هو بناء العقلاء، بناء العقلاء لأن من سيرة العقلاء وبنائهم العمل على الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق بهم في جميع الأمور التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة وإعمال الرأي والاجتهاد. هذا كل واحد من عندنا مبتلي بهذه القضية لو مبتلي، أنت جاي تتعامل مع الآخرين، إذا تحتاج علما، تحتاج إلى معرفة المعنى. إذن العقلاء بنوا على ماذا؟ بنوا على حجية الظن الناشئ من قول الآخر مهما كان الآخر لغوي أو غير لغوي. كمل. كالشؤون الهندسية والطبية ومنها اللغات ودقائقها، ومن المعلوم أن اللغوي معدود من أهل الخبرة في فنه. فكرة واضحة؟ إذن مو مثل قضية الرجالي أنه نجمع شهادتين أو قوله من باب الشهادة. إذن حجية قول اللغوي عند الشيخ المظفر رحمه الله أنه من أهل ماذا؟ من أهل الخبرة. فإذا كان من أهل الخبرة نعود إليه، بعد العود إليه يصح لما يصح؟ يصح، بدليل أن العقلاء وأن البناء العقلائي وأن سيرة العقلاء قائمة على الرجوع لمن؟ الرجوع إلى أهل الخبرة. فالظن الناشئ، الظن الناشئ من قول أهل الخبرة قام الدليل على ماذا؟ على حجية أو على صحة الاعتماد على قول أهل الخبرة وإن كان قولهم يولد لنا ماذا؟ الظن. الآن أنت من تروح يا شيخنا وتريد تشتري لك بيت، تريد تشتري لك سيارة، تريد تشتري لك، الآن تسأل من؟ يولدون عندك علم؟ شنو الدليل على أنه قولهم يفيد الظن؟ لا تبقى تسأل أكثر من واحد، تبقى تسأل أكثر من واحد، فإذا دليل على أنه زين يصح لك الاعتماد على قولهم لما يصح. إذن البناء العقلائي قائم على ماذا؟ قائم على صحة الرجوع إلى أهل الخبرة. خلينا نكمل. والشارع لم يثبت منه الردع عن هذه السيرة العملية، هي سيرة عقلاء لا ردع، فيوجد إمضاء فيستكشف من ذلك موافقته لهم ورضاه بها بهذه السيرة. انعوف الردود والكلام. زين، أقول إن بناء العقلاء، خلي نكمل، إنما يكون حجة إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقتهم، وهذا بديهي. ولكن نحن نناقش إطلاق المقدمة القائلة إن موافقة الشارع، هسه هذا بحث راح ندخل بالأصول، خلينا نشوف ذاك الدليل الثالث. الدليل الثالث على ماذا؟ على حجية قول اللغة. إذن الدليل الأول الإجماع، والدليل الثاني سيرة العقلاء. الدليل الثالث، وقيل الدليل هو حكم العقل، لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا. الشارع من خلانا كلمة الناصية، كلمة الكعبين، كلمة الصعيد، إذن ونحن نجهل ما هو معناها، فإذن العقل ماذا يقول؟ رجوع الجاهل إلى هذا. بمن يذكركم هذا البحث؟ قضية التقليد، وجوب رجوع الجاهل إلى من؟ والعقل قد حكم بوجوب الرجوع، رجوع الجاهل إلى العالم، أول كلمة وجوب. في الرسائل العملية يجب على كل مكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا في عباداته ومعاملاته وعادياته إلى آخره، هذا يا وجوب. فإذا العقل ماذا يقول؟ بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم. أو نقول لا، من باب الفطرة تدفعنا، أو نقول لا أنه مثل ما قلت، يعني إما يكون من باب شكر المنعم أو من باب دفع الضرر المحتمل إلى آخره. إذن العقل يحكم بأن الجاهل لمن يعود، وأنا جاهل بمعنى هذه الألفاظ، إذن لمن أعود؟ واللغوي هو العالم ونحن جاهلون. فإذن العقل يحكم برجوع الجاهل. كمل. إذن فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا، إذ أن هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، والشارع منهم بلا ريب، بل هو رئيس العقلاء، بل سيد العقلاء. وبهذا الحكم العقلي أوجبنا رجوع العام إلى المجتهد في التقليد. غاية الأمر أن اشترطنا في المجتهد شروطا خاصة كالعدالة والذكورة لدليل خاص، وهذا الدليل الخاص غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به من دون اعتبار عدالة أو نحوها كالرجوع إلى الأطباء والمهندسين، وليس هناك دليل خاص يشترط العدالة أو نحوها، يشترط العدالة أو نحوها في اللغوي كما ورد. أقول وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي، ولم أجد الآن ما يقدح به. إذن الشيخ المظفر رحمه الله يذهب إلى ماذا؟
حجية.
إلى حجية قول اللغوي. وحجية قول اللغوي اعتمادا على دليل، على دليل حكم العقل، لأن العقل عنده كبرى وهي رجوع الجاهل إلى العالم، وهذه القاعدة كما يقول الشيخ المظفر رحمه الله، يقول هذا ما تطابقت عليه آراء العقلاء. اسأل كل إنسان عاقل يقول لك الجاهل لمن يعود؟ يعود إلى وهذه من الآراء ماذا؟ من الآراء المحمودة إلى آخره. إذن بناء على هذا الكلام أخوان، يكون رجوع الجاهل إلى العالم اعتمادا على هذا الحكم العقلي عند الشيخ المظفر ماذا يكون؟ فإذا الظن الناشئ من قول اللغوي عندما يقول لك مثلا في محل كلامنا أن مقدم الرأس هذا معناه وأن الناصية هذا معناه، فما معقول بعد أقدم المجمل على ماذا؟ إذن على رأي الشيخ المظفر، إذن قول اللغوي ماذا يكون؟ يكون حجة. زين، خلوا نروح للكفاية. في في كتاب الكفاية مباشرة ينهي النزاع، مسمي عنوانه شنو؟ عدم حجية قول اللغة. يقول: قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام، فإن أحرز بالقطع وأن المفهوم منه جزما بحسب المتفاهم متفاهم العرف هو ذا، وإلا يعني شنو؟ فلا كلام. إذا ولد لك العلم ماذا؟ أكو كلام لو ماكو كلام؟ زين، وإلا يعني وإن لم يولد ظهور الكلام ماذا؟ الإحراز. فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل هو عدم ماذا؟ عدم القرينة، لكن الظاهر أنه معه يعني مع وجود القرينة ينبئ على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهرا في المعنى ابتداء، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها كما لا يخفى فافهم. إذن نبني على عدم وجود القرينة مباشرة، أو نقول إن القرينة موجودة بعد ذلك توقعنا حصول ظهور لللفظ. يقول: وإن كان لا بسبب وجود القرينة، وإنما كان لاحتمال قرينية الموجود، أن نعلم أن الإمام مثلا صدر منه لفظ، لكن ما صدر منه هل يصلح أن يكون قرينة أو لا يصلح أن يكون قرينة؟ يعني هذا ما يسمى بقرينية الموجود، يعني يوجد شيء صدر من الإمام، لكن لا نعلم أنه يصلح للقرينة أو لا يصلح للقرينية. خلي نكمل. فهو وإن لم يكن بخال عن الإشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد، إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل، يعني إذا شككنا في وجود قرينة نبني على أصالة عدم القرينة، أما إذا صدر شيء ولم نعلم أنه يصلح للقرينة أو لا يصلح للقرينة، أنه هنا يقول صاحب الكفاية رحمه الله يقول نبني على أن الكلام يكون ماذا؟ يكون مجملا. وإن كان لأجل يعني عدم إحراز الظهور، وإن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له اللفظ لغة أو المفهوم منه عرفا، فالأصل يقتضي عدم حجية الظن، فإنه ظن في أنه ظاهر ولا دليل إلا على حجية الظهور. إذن هل يوجد دليل على حجية الظن في باب اللغوي؟ يقول ما عندنا دليل. نعم، قام الدليل على حجية الظن في باب ماذا؟ في باب الظواهر، أنه مثلا بالنسبة إلى ظواهر القرآن الكريم أو بالنسبة إلى ظهور قول القائل، هذا الظهور حجة لو مو حجة؟ نقول نعم، عندنا دليل على حجيته، وهو ماذا؟ وهو سيرة العقلاء. ولكن بالنسبة إلى قول اللغوي، قوله يولد لنا الظن، لكن هذا الظن حجة لو مو حجة؟ يقول ما عندنا دليل يدل على حجية الظن الناشئ من قول. نعم، نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي. إذن صاحب الكفاية خالف من؟ خالف قول المشهور. يقول: نعم، نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي. متى؟ بالخصوص في تعيين الأوضاع، واستدل له للمشهور باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك، أننا نرجع إلى اللغوي في تحديد ماذا؟ في تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، حيث لا يزالون يستشهدون بقول اللغوي في مقام الاحتجاج، العقلاء يعتمدون ويستندون على قول اللغوي في مقام المحاجة بلا إنكار من أحد ولو مع المخاصمة واللجاج، وعن بعض دعوى الإجماع على ذلك عندما يحتج العقلاء فيما بينهم، وهذا يعتمد على قول لغوي وذاك يعتمد على قول لغوي في مقام المخاصمة، لا يقول أحد لأحد أن ما اعتمدت عليه لا يصح الاعتماد عليه من قول اللغوي، فهذا يبني على حجية قول اللغوي اعتمادا على سيرة العقلاء. بعدين يترقى شي يقول الإجماع. إذن ما ذكره الشيخ المظفر من الإجماع من سيرة العقلاء هو الذي ذكره من؟ هو الذي ذكره زين. يقول: وفيه يبدأ الآخوند برد الأدلة التي ذكرت للمشهور، يقول: وفيه إن الاتفاق لو سلم اتفاقه فهو غير مفيد، مع أن المتيقن من الاتفاق هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة. إذن شنو الفرق صار بين صاحب الكفاية وبين الشيخ المظفر؟
ما اشترط العدالة باعتبار يقول هاي قضايا فنية.
لا.
أما هنا لا.
لا.
بين
يعني خلاه من باب الشهادة سيد. لا بد إنه يكون عدالة. ما اعتبره من باب الشهادة.
هذا الفرق. الشيخ المظفر جعل قول اللغوي من باب أهل الخبرة، أما صاحب الكفاية جعل قول اللغوي من باب الشهادة. فإذا إذا كان من أهل الخبرة تشترط فيه العدالة، أما إذا كان من باب الشهادة خلينا نكمل. يقول: والإجماع المحصل غير حاصل، ما عندنا إجماع محصل، والمنقول منه غير مقبول من الإجماع، خصوصا في مثل المسألة، مما احتمل قريبا أن تكون وجه ذهاب الجل لولا الكل هو اعتقاد أن الرجوع إلى اللغوي مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها، والمتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمئنان، والمتيقن يوجب ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع، بل لا يكون اللغوي من أهل الخبرة. إذن ماذا نفى؟ أن يكون من أهل الخبرة، بل إنما هو من أهل الخبرة نعم في موارد الاستعمال لا في موارد الأوضاع. هذا اللي بيناه. إحنا جاي نبحث عن موارد الاستعمال، لو نبحث عن تحديد المعنى الموضوع له اللفظ. صاحب الكفاية شو يقول؟ يقول هو من أهل الخبرة في مقام الاستعمال مو في مقام الأوضاع، بينما بالنسبة إلى الشيخ المظفر إيش قال؟ واضح الفرق بينهما؟ زين. يقول: بل إنما هو من أهل الخبرة في موارد الاستعمال بداهة أن همه هو ضبط موارد الاستعمال لا تعيين أن أي منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا، وإلا لوضعوا لذلك علامة، لقالوا هذا معنى حقيقي وهذا معنى مجازي. راجع كتب اللغة تلقى واحد من اللغويين يحدد هذا معنى حقيقي وهذا معنى مجازي لو تأكين المسألة. يقول: وليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه للانتقاض بالمشترك. هسه هذا بحث آخر. تقول يا باللغويين إذا قالوا مثلا أسد، أول معنى هو المعنى الحقيقي وما دونه يكون معنى مجازي، هذا مقبول؟ ليش ما مقبول؟ يقول بالمشترك اللفظي كلها معاني حقيقية، الأول حقيقي والثاني حقيقي والثالث حقيقي. نعم في مقام تحديد المراد نحتاج إلى قرينة، وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه وإن كان المعنى معلوما في الجملة لا يوجب اعتبار. زين كافي من صاحب الكفاية؟ ما بقى شيخ يعني. يقول: نعم لو كان هناك دليل على اعتباره لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة للعلة. لا يقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة إذا كان قول اللغوي ليس حجة إلا في موارد الاستعمال، إذن ليش إحنا نرجع له في تحديد كلمة الصعيد، في تحديد كلمة الكعبين، في تحديد كلمة الناصية، في تحديد كلمة مثلا مقدم الرأس؟ إذن إذا قوله مو حجة شنو الفائدة من عنده؟ بينما أرجع إلى أغلب العلماء يقولون بوجوب الرجوع لمن؟ إلى اللغوي. بينما أنت جاي تقول يا صاحب الكفاية قول اللغوي ليس حجة. نعم قول اللغوي حجة وين؟ في باب الاستعمال لا في باب الأوضاع. يقول: لا، فإنه يقال مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إلى كتب اللغويين، فإن الرجوع ربما يوجب القطع بالمعنى، وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفر به وبغيره في اللغة، وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز كما اتفق كثيرا وهو يكفي في الفتوى. هاي خلنا قفعتها أخوان في مقام الإفتاء. في مقام الإفتاء خلنا نجي كلمة الناصية. أنا شنو العلاقة الناصية موضوعة للمعنى الحقيقي ولا موضوعة للمعنى المجازي؟ أنا شو أحتاج في مقام الإفتاء؟ ها؟ لا، في مقام الإفتاء إيش أحتاج من كلمة الناصية؟ تحديد من تحديد معناه. هل سمعناها مثلا ما بين النزعتين، هل هو المعنى الحقيقي؟ هل هو المعنى المجازي؟ شو العلاقة؟ الفكرة صارت واضحة شيخنا؟ أنا واضحة واضحة؟ الآن صاحب الكفاية يقول كلمة أسد إذا رجعنا إلى كتب اللغة وحصل عندنا اطمئنان وحصل عندنا قطع بأن كلمة أسد موضوعة لمن؟ للحيوان المفترس. فإذا علمنا بأن كلمة أسد موضوعة للحيوان المفترس، ما العلاقة أن المعنى الحقيقي هذا لو المعنى المجازي؟ بالنتيجة بمراجعة كتب اللغة تحدد عندي المعنى وحصل عندي العلم بأن المعنى ماذا؟ هو هذا. بعد أعتمد عليه في مقام الإفتاء لو ما أعتمد؟ أعم من أن يكون هذا هو معنى مجازي لو معنى شنو العلاقة؟ لا يوجد عندنا دليل على صحة الرجوع إلى اللغة في تعيين الأوضاع. عندنا دليل على صحة الرجوع إلى اللغة في معرفة ماذا؟ الاستعمالات. فإذا ما عندي دليل على تحديد المعنى الحقيقي، فإذا معناها نلغي قول اللغوي. صاحب الكفاية يقول لا، نعود إلى اللغة من يا باب؟ من باب تلقى مثلا تلقى اللغوي الأول قال الأسد هو الحيوان المفترس، اللغوي الثاني قال الأسد الحيوان المفترس، اللغوي الثالث الرابع الخامس كلهم يقولون الأسد هو الحيوان المفترس. زين أنت شلك علاقة أنه هذا معنى حقيقي لو معنى مجازي؟ كلمة أسد وردت في الرواية، فإذا عرفت المعنى لو ما عرفت المعنى؟ من خلال مراجعة أغلب اللغويين أو جميع اللغويين المصادر الحقيقية، المصادر الأصلية، مو الكتب اللغوية التجميعية أو الكتب المتأخرة. إذا صار عندي علم مثلا ترجع إلى كتاب العين وإلى كتاب فإذا من يصير عندك علم إذن تقول هذا المعنى في الرواية هو المراد من عنده يا معنى، المعنى الذي حدده لنا اللغويون، مو معناه أنه قول اللغوي عندما قلنا أنه ليس حجة إذن لا فائدة في الرجوع لمن؟ إلى قول اللغوي. نعيد كلام صاحب الكفاية يقول لا يقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة، فإنه يقال مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة في المراجعة إلى كتب اللغة، فإنه ربما يوجب الرجوع إلى كتب اللغة يوجب القطع بالمعنى. القطع بمن؟ مو القطع بالمعنى الموضوع له اللفظ، فرق بين المعنيين. مرة تقول حصل عندي قطع بأن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له اللفظ، شي يقول لك صاحب الكفاية لا ما راح يصير عندك قطع بأن هذا المعنى هو الموضوع له اللفظ، وإنما ليش؟ لأن اللغة مو دورة تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، مو شغلته، شغلة اللغوي يحدد لك أن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى. أما الاستعمال، استعمال حقيقي لو مجازي ما يقل لنا. فإذا رجعت إلى اللغوي وصار عندي علم بأن هذا اللفظ هذا معناه، هذا كافي. الآن رجعنا إلى اللغوي، كلمة الناصية أنت مو قلت إلها معنيين؟ رجعنا إلى اللغوي الأول، إلى اللغوي الثاني، إلى اللغوي الثالث، الرابع، الخامس، صار عندنا علم، صار عندنا قطع أن معنى الناصية هو ماذا؟ ما بين النزعتين. من قطعت أن المعنى هو هذا، ما لك علاقة أنه المعنى الموضوع له لفظ هذا معنى حقيقي لو معنى مجازي. شوية صبروا لي شوية. اخوان احنا كلمة الناس اختلفنا لو ما اختلفنا في تحديد معناها. منهم من حددها فقط وين؟ ما بين النزعتين، يعني مقدمة الربع. ومنهم من قال أن الناصية أي جزء من أجزاء الربع. زين، لو كانت وظيفة اللغوي تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، لو كانت هاي وظيفته، نرجع علما للغوي. اللغوي إذا قال أن الناصية هي ما بين النزعتين، مباشرة شفت الفقيه بلزوم المسح على ماذا؟ ما بين النزعتين. ليش؟ لأن هذا هو الإمام بلا ريب، أو العرب عموما عندما يستعملون ماذا يستعملون؟ المعاني الحقيقية. إذا يريد غير المعنى الحقيقي شي يجيب لي؟ يجيب لي قرينة على المجاز. فإذا المشكلة هنا أن اللغوي هو دوره يحدد للمعاني الموضوع لها لفظ، مو دوره. فإذا هنا شو يقول صاحب الكفاية؟ يقول نعود إلى كتب اللغويين لتحديد ماذا؟ لتحديد المعنى. أعم من أن يكون هذا المعنى معنى حقيقي لو معنى مجازي، ما له علاقة، خلي يكون معنى مجازي، بس أنا صار عندي قطع بأن الناصية مثلا معناها ما بين النزعتين. واضح كلام صاحب الكفاية؟
شنو المضافر يعني؟ هل نفس النتيجة من قال نرجع للأصحاب؟
لا، بس هذا قال من أهل الخبرة، هذا قال من بابل. يقول وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى بعد الظفر به وبغيره في اللغة، وإن لم يقطع بأنه حقيقة في المعنى أو مجاز، ما له علاقة معنى له حقيقي له مجازي، كما اتفق كثيرا وهو يكفي هذا في الفتوى. إذن الفقيه في مقام الاستفتاء ايش يحتاج؟ تحديد المعنى، مو المعنى الموضوع له اللفظ. زين، شلون يحدد المعنى؟ شلون يحدد الفقيه المعنى؟ يعود علما الى ان يحصل له القطع، الى ان يحصل له العلم، إلى أن يحصل له الاطمئنان بأن هذا اللفظ هذا معنى. مثلا كلمة الكعبين اختلفنا، قبة القدم لو العظمان الناتئة، مختلفين لما مختلفين؟ تعال أنت عندك وجوب المسح على القدمين وما تدري وين النهاية، النهاية ما تدري وين، إلى قبة القدم لو إلى العظمين الناتئين، وين نرجع؟ نرجع إلى قول اللغوي. زين، قول اللغوي لو كانت وظيفة اللغوي أنه يحدد المعنى الموضوع له اللفظ، نعود إلى اللغوي. فإذا قال اللغوي الكعب هو العظم الناتئ أو الكعب هو قبة القدم، مباشرة الفقيه ماذا يفتي؟ يفتي على ما قاله اللغوي، لأن اللغوي شنو دوره؟ تحديد المعنى الحقيقي لللفظ. والإمام بلا ريب أو القرآن بلا ريب تحدث بيا معنى؟ بالمعنى الحقيقي. قدرت توضح الفكرة؟ لو أعيد، أما قلوا يا أما إذا ما كان هذا دور الفقيه، دور اللغوي، شو يسوي الفقيه؟ يجيب الكتب اللغوية القديمة الأصلية المصادر، يرجع للأول للثاني للثالث للرابع للخامس، صار عنده اطمئنان، صار عنده وثوق، صار عنده علم أن الكعب هو ماذا؟ هو قبة القدم. يقول صاحب الكفاية الوصول إلى هذا المعنى عن طريق الرجوع إلى كتب اللغويين هذا كافي في مقام ماذا؟ في مقام الإفتاء. ولذلك هنا صار حصول العلم يختلف من فقيه إلى فقيه، لو ها يختلف. هو هذا الاجتهاد. أنت مثلا عندك 5 مصادر لغوية مثلا يعني، وذاك عنده 20 مصدر لغوي. مثلا الفقيه الأول كان أديبا وشاعرا، الفقيه الثاني ما كان فقيها، ما كان أديبا وشاعرا، إذن الوصول إلى النتائج الفقهية راح يختلف لو ما يختلف؟
يختلف.
واضح؟ شنو سؤالك شيخنا؟
سؤالي شيخنا هو العكس سيدنا، هو نفس الكلام اللي هسه تطرق إليه، وهو أنه لو اختلف اللغويين الآن إحنا عندنا اختلاف،
أي
فهنا هسه تحديدها راح يصير عندنا بالاختلاف.
أي وهذا المهم.
ليش هاي
هو هذا المهم؟ هو هذا المهم. أنت بالمراجعة، مو أنت شيخنا، مو قلنا الفقيه الأول مثلا كان شاعرا وأديبا ومطلع على ما يقوله العرب، بمراجعته للشعر للأدب الكتب اللغة راح يصير عنده اطمئنان أن هذا المعنى أرجح من هذا المعنى، فإذا رجح أحد المعنيين على الآخر ما لنا علاقة. الذي رجحه هو المعنى الحقيقي، المعنى المجازي مو شغلنا، لأن اللغة مو هاي وظيفته. ما لنا علاقة معنى حقيقي أو معنى مجازي، وإنما وظيفته شنو؟ وظيفته إنه يرجع إلى كتب اللغة ويصير عنده اطمئنان، يصير عنده وثوق، يصير عنده علم بأن هذا اللفظ هذا معنى حقيقي مجازي. ما لك علاقة، شو لك علاقة أنت معنى حقيقي أو مجازي؟ يقول صاحب الكفاية هذا المعنى كافي من الرجوع لمن؟ إلى اللغة وفي مقام الفتوى. واضح الكلام إلى هنا؟ زين، باعتبار الوقت خلص بقت 3 دقائق أخوان، هذا بعد البقعة يعني بعد هذا إني كافي. ارجعونا إلى مباحث السيد الحائري أستاذنا حفظه الله، الجزء الثاني من القسم الثاني في صفحة 256 عنده بحث مفصل حول قول اللغوي. فإذا هسه شنو قول اللغوي؟ نعود إليه أو ما نعود؟
نعود.
ها؟ نعود إليه من يابا. من باب الشهادة أو من باب أهل الخبرة؟ تقول إذا مبناي كذا فهو كذا، وإذا مبنانا كذا فهو كذا. إذن قول اللغوي هيك نقول، وأفضل ما أختاره هو صاحب الكفاية أنه قول اللغوي نعود إليه من باب تحديد المعنى أعم من أن يكون هذا المعنى معنى حقيقي لو معنى مجازي. طبعا هنا يعني تتصور الوقت يكفينا، بس للأسف ما توفانا. الباقي المراجع عليكم كتاب السيد الحائري، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد المعالي.